وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى: مسألة ولها أن يبيع حاضر لباسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. من البيوع المنهي عنها أن يبيع حاضر لباد. الحاضر المراد به ساكن البلد، والبادي المراد به القادم إلى البلد، سواء كان من البادية أو من القرى أو غير ذلك. وذلك لأن المطلوب أن يترك البادي والقابل يعرض سلعته في البلد من أجل أن يتوسع أهل البلد بها وينتفعوا بها ويشتروها رخيصة، يشتروها رخيصة. أما إذا تولى واحد من أهل البلد بيعها فإنه يحرم أهل البلد من فائدة هذه السلع القادمة، لأن ساكن البلد يعرف قيم السلع ولا يبيعها رخيصة، فيفوت على أهل البلد الانتفاع بالسلع القادمة إليهم. وبيع الحاضر للبادي كما فسره ابن عباس لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا يقول له: تعال أنا أبيع لك السلعة أو السلعة التي قدمت بها. هذا لا يجوز، بل يتركه يبيعها هو. وإن ذهب البادي إلى الحاضر وقال له: بع لي هذه السلع، فلا بأس. المهم أن الحاضر لا يقول: أنا أبيع لك. أما العكس وهو أن البادي يذهب إلى واحد من أهل البلد يقول له: بع لي، أنا لا بأس به. هذا هو المقصود. نعم.
ولها أن يبيع حاضر اللباس، فالبادي هاهنا هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الحرمان ما كان يبيع حاضر اللباس. قال: فقل قلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباس؟ قال: لا يكون له من سارة. متفق عليه،
يعني دلالا.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر اللباس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
هذا فيه بيان الحكمة، قوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيه بيان الحكمة من النهي، وهو أن المقصود أن ينتفع أهل البلد من رخص هذه السلع إذا باعها أصحابها. نعم.
والمعنى في ذلك أنه متى يوجد بدلي بكثير في العدم اشتراه الناس بالرخص وتوزع عليه في مستعد، فإذا تولى الحاضر في بيعها فمن سمع أن يبيعها إلا بفعل البلد ضاق ذلك على أهل البلد.
يعني لم ينتفعوا، لم ينتفع البلد، صارت هي واللي بالدكاكين سواء. إذا تولى بيعها حاضر يعرف السعر صارت هي ولا المخزن في الدكاكين سواء. نعم.
فإذا تولى الحاضر
بيعها
وسمع أن يبيعها إلا بفعل البلد ضاق ذلك على أهل البلد فيبلغ إليه. نعم. فنهى عن عبد صلى الله عليه وسلم وعنه يصدق، وأن النبي اختص بأول الإسلام لما عليه من يوضيح في ذلك.
الصحيح والراجح أن الحديث عام وأنه لم ينسخ، وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي دائما، لأن العلة التي من أجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، وهي التغييق على الناس وحرمانهم من فائدة السلع المجلوبة. هذه علة عامة وباقية، لا تختص بأول الإسلام. نعم.
والأول المذهب لعموم النهي وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما بلغكم على اختصاصهم به دليل.
نعم هذا هو الصحيح. نعم.
أصل ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط: أن يكفر البدوي لبيت أهله بفعل يومها جاملا سعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.
هذه الشروط الخمسة: أن يكون البادي قادما لبيع السلعة، أما إذا قدم لحاجة أخرى ولم يقدم لبيع السلعة فهذا لا يدخل في النهي لأنه لم يقدم لبيع السلعة. والثاني أن يكون البادي يجهل قيمة السعر، أما إذا كان البادي يعلم قيمة السعر في البلد فلا مانع من ذلك لأنه لا فائدة لأهل البلد منها. والثالث أن يكون بحاجة، الناس بحاجة إلى هذه السلعة، تكون هذه السلعة مما يحتاجه الناس حاجة عامة كالطعام والشراب والملابس والمواشي. أما السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي، السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي، مثلا الكتاب أو جامع كتب اللي يبيعها هي ما تدخل في النهي لأن ما كل الناس يحتاجون للكتاب، هذه حاجة نادرة إنما يحتاجه طلبة العلم فقط، خلاف الطعام والشراب هذا يحتاجه كل الناس، ملابس يحتاجها كل الناس كل أهل البلد العامي والمتعلم وكل الناس يحتاجونها. نعم. وأن يكون أراد بيعها بسعر يومها، أما إذا قال لا أنا بخزنها وبأنتظر لما تغلى السلع من بيعها اليوم فهذا أيضا لا يدخل في النهي لفوات الغرض من ذلك. نعم.
يخبر البدوي لبيع سلعته بسعر يومها جاءت سعرها ويقصده الحاضر.
والشرط الخامس وهو الأخير أن الحاضر هو الذي يذهب إليه ويطلب منه أن يبيع له السلعة، أما العكس وهو إذا جاء البادي وطلب من الحاضر أن يبيع له السلعة فلا مانع من ذلك أن هذا لا يشمله النهي. نعم.
ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.
نعم.
وإن يصدق ذلك يمن النهي معدل بالضرر الحاصل من الضيق على أهل الكفر فهي لا يفعلها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بالبعض ولا يكثر الضرر إلا باجتماع الشروط الخمسة، أحدها أن يقوى الناس بغير العدل.
أنا واحد.
فأما إن جاء بها ليأكلها أو يقدمها أو يؤذيها فليس في بيع الحاضر نفس تضييق بل فيه توسيعة. الثاني بهذه من خلطة يدير. الثالث أن يكون الرابع أن يكون جاهلا بذكر أنه لم يكن حق استخدامها. الثالث أن يكون للناس حاجة إلى سمعته فلما جرب ونهى عن النجش.
من البيوع المنهي عنها النجش، النجش والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا هو النجش، أن يزيد في السلعة شخص لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفعها على الحاضرين، سلعة يحرج عليها عند الزبائن يسومونها، جاء واحد ما له نظر بشرها ولكن سامها من أجل أن يغليها على الحاضرين، هذا حرام لا يجوز لأن فيه إضرارا بالناس، فيه مضارة للناس، هذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن النجش المحرم أن يقول البائع أنا أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، يقول للزبون المشتري أقول بشيء لا حقيقة له وإنما هو كذب السلعة لهم، يكون هناك شركاء، هو يريد تغرير بالناس، يظنون الزبائن انه اجنبي وانه يريد الشراء، وهو في الواقع شريك يسومها من اجل ان يغتر الزبائن فيشترونها بثمن مرتفع. هذا كذب، هذا حرام، وداخل في النجش ايضا، بل هو اشد لان فيه كذبا واحتيالا. وكذلك من النجش العكس، لو ان الجالب جلب السلعة وتواصى أهل السوق إن ما حد يزيد فيها علشان يبيعها رخيصة ويتشاركون فيها، هذا من التغرير بالبائع ولا يجوز. إذا تواطأوا وقالوا لا حد يزود، لا يسوم إلا واحد أو اثنين علشان يضطر أنه يبيع، والباقين يسكتون، فإذا شراها الواحد أو الاثنين اشترك معهم البقية، يقول إحنا ساكتين من أجل أن تكون رخيصة فنحن شركاء معكم. هذا حرام، وهو من التغرير بالبائع، ويدخل في النجش أيضا. نعم. الحاصل أن التغرير بالبائع بكل صوره يدخل في النجش. نعم. سواء بزيادة السعر أو بنقصه. نعم. فإذا كان في ذلك إضرارا بالبائع أو إضرارا بالمشتري فإنه يدخل في النجش. نعم.
ومن أهل النجش فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به من يريد شراءها يظن أنه لن يجد فيها هذا الخلق إلا رضي الشاوي فيدخل بذلك فهذا خلاف الرحمن وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنخروا الركبان ولا تجعل بعضكم على بيع بعض ولا تنافسوا ولا يجعل حاضر الرجال. اتفقوا عليهما. مسألة. ونهى عن بيعتين في بيعة.
نهى عن بيعتين في بيعة. صورة ذلك أن يقول لا أبيع عليك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية. عقد مشروط في عقد، هل هو بيعتين في البيعتين؟ تقول لا أبيعك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية، أبيع عليك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك، أو أبيع عليك سيارتي بشرط أنك تأجرني كذا وكذا. فشرط العقد في العقد هذا هو بيعتين في بيعة، وهو حرام. نعم.
ونهى عن بيعتين في بيعة فوار يقول بيعتك هذا بعشرة مكسرة أو عشرين مكسرة أو بعشرة نقدة أو عشرين نسيئة.
نعم.
ونهى عن بيعتين في بيعة فوار يقول بيعتك هذا بعشرة مكسرة أو عشرين مكسرة.
هذا مثلا بعتك هذه السلع أنت الحالة أو بثلاثين مؤجلة. هذا هو الأخير. الإمام ابن القيم يقول هذا لكم بيع بيعتين في بيع، إنما هذه المستشتري يأخذ بأحد الثمانين، فهذا فيها فائدة للمشتري، إن بغى رخيصة أخذها مؤجلة، قم بغاها غالية خلها حالة. في بيع أن يشرط عقد في عقد، هذا هو في بيعه. مسألة العينة أن يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن الحال أقل من المؤجل، يبيع عليه السيارة بعشرين ألف مؤجلة ثم يشريها منه بخمسة عشر نقد حالة، فهذا ربا، لأنه كأنه باع دراهم بدراهم، دراهم غائبة بدراهم حاضرة، ولكنه جعل السلعة حيلة. هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عند الإمام ابن القيم هو بيعتين في منها بيع دراهم إذا باع ثمانين واحد مؤجل تحصي حسر. نعم.
أنها عند الأخير في بيئة سواء يقول لها لأسفل الشحاء أو
الشحاء يعني السليمة، نقول سليمة بعشرة مفسرة، أو الصحاح معناها النقود غير المصروفة، مكسرة يعني مصروفة، يقولها أبيعك بها عشرة أريل، أبيعها عليك بعشرة أريل سلمها لي عدد، أو بعشرة أريل قروش، تكون قروش مكسرة كسور أرباع وخماس وسداس، هذه المكسرة، المكسرة اللي هي كسور، يعني الريال مثلا الآن 20 قرش، الريال 20 قرش، 20 قرش هذه تسمى كسور، يعطيك ريال مكسر يعني يعطيك إياه قروش، هذا المكسر الآن إياه ريال فرأل ينسن يحبونه، أحب أكثر مرمرة القروش الكثيرة التي تكون ثقيلة وتكون نعم
عشرة نقدا أو 20 نسيئة،
يعني أن تشتر إما في أحد الثمانين إما 10 نقدا يعني يقول لي عتعتين هم الشحيح وخذوا إن شاء أخذ بالمهي شيء. نعم
هذا لا
يستخدم،
يعني أن
المدينة
فيعتمد
أن يصح لنا معنى قوله إن جرى إن شفته روميا فلك نصف جرى وإن شفته فارسيا فلك جرى، أي فيها وشيء. هذا هو اللي اختاره ابن القيم، أنه صحيح أن هذا العقد صحيح وليس فيه غرر ولا فيه جهالة، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ بالثمن الحال وإن شاء أخذ بالثمن المؤجل، مثل لو قال له خط لي هالثوب، خط لي هالثوب، الخطة كويتي فهو بريال، وإن خطة قطري فهو بريال ونصف، يقولون هذا صحيح، هذا صحيح لأنه ليس فيه غرض، والخياط بالخياط، إن بغى زيادة الأجرة خاطه قطري، وإن بغى الأجرة القليلة خاطه كويتي، فهذا راجع للخيار، ولا في غرر ولا في شيء. نعم
مسألة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا السلع حتى يفرط بها الأسواق، رواه البخاري.
هي تلقي الركبان، تلقي الركبان عن القادمين لبيع السلع، لا يجوز لأهل البلد أن يخرج أحد منهم يشتريها منهم قبل يدخلون البلد، وذلك للضرر الذي يحصل على الركبان ويحصل على أهل البلد، الركبان يبيعون رخيصة لأنهم ما يعرفون قيمة السعر في البلد فهو يخدعهم، وأهل البلد يحرمون من هذه السلع القادمة، يتولاها واحد يخزنها ويحرمهم من فوائدها، اللي يترك الركبان يدخلون البلد ويجلبون أجل السعر وترخص السلع وتيسر للناس، ولا يجي واحد ويتخففها خارج البلد، لأن يعني هذا فيه إضرارا بالقادمين وإضرارا بأهل البلد. نعم هذا ما يسمى بتلقي الركبان أو تلقي الجلد. نعم
قال عليه الصلاه
والسلام لا تلقوا السلاح حتى يسقط بها الاسواق قرارا مخالفا، وروي انه لا يشتمون من المنحل عليها او تلقوا بها الرضا بها الاسواق، وفيه غرض بالقادمين ايضا لانه يغدم واشترى سلعهم رخيصه فيحصل لهم الغرض، والرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم خدعهم لهم الخيار، ان شاءوا امضوا البيع وان شاءوا.
ومن معنى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وراوا من اشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنصر الركبان ولا يبيع عرض الركبان، وعن ابي هريره مثله اتفقوا عليهما. فان خالف
وين اللي يقولون ان الاقتصاد انما اتقنه على الغرب الكفار هم اللي أتقنوا الاقتصاد، الاقتصاد أتقنه الإسلام ونظمه وشرع فيه هذه الأحكام العظيمة التي تجمع بين مصالح العباد الجالب والمجهول. ألم قد هذا الصحيح النظام الصحيح لأن إنجيل مكيه فيه من حميد. نعم.
فإذا تلقى الركبان واشترى منهم البيع الصحيح، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
البيع صحيح لكن لأصحاب السلع الخيار، للقادمين الخيار إذا وصلوا إلى البلد ووجدوا أنهم مخدوعون ومغبونون لهم الخيار. نعم.
البيع الصحيح لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلد، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار.
هذا هو، يعني هذا فيه إزالة للضرر، فيه إزالة للضرر عن القادمين إذا وجدوهم قد غبنوا لهم الخيار، وإن أمضوا البيع فهو صحيح. نعم.
فإذا أتى السوق فهو بالخيار، هكذا رواه مسلم، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.
نعم، هو صحيح لكن فيه خيار.
ولأن النهي لا بمعنى في البيع، فليعود إلى أصل أمر من قبيعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار.
هذا من العدل، من العدل، البيع صحيح ولكن للبائع الخيار إذا وجده مغبونا، يكون في هذا دفع للضرر. نعم.
ولأن النهي لا بمعنى في البيع، بل يعود إلى أرض من القبيعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصرات.
نعم. المصرات، المصرات هي الدابة التي يجمع لبنها في ضرعها، ثم إذا جلبت يظن المشتري أن هذا اللبن هو من عادتها وأنها لبون كثيرة اللبن، وهي في الواقع ليست كثيرة اللبن وإنما جلبت فيها مدة أيام. صلى الله عليه وسلم أكل الخيار للمشتري، إذا حلب أنها مصرات فله الخيار، إن شاء أمسك ودهدها وأمن من ويرد صاعا من تمر، صنع تمر قيمة للبن الذي يهمه منها، أو صاع من طعام. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: مع طعام فلا يبيح للتوفيق.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا لا يبيح حتى التوفيق.
من الأول قبل.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما لا يبيح حتى التوفيق. ورواه ابن عمر قال:
حكم جديد وهو أنه لا يجوز بيع السلع قبلها، إذا اشتريت سلعة ولا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها وغيره، إن كان طعاما بد من كيله أو وزنه، أنا عندهم دابة أو سيارة فرد من نقلها كلتها إلى كلتها، إلى قبض كل بحسبه ما يكال ويوزن بكيل أو وزنه، وما ينقل قلو بنقله، وما لا ينقل ولا يكال ليه. إذا اشتريتها والدار إذا اشتريتها قبضها بالتخلية، يعني يخلي بينك وبينها. نعم.
فوفروا بعمر رضي الله عنهما قال: قالت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه الى اكحالهم.
الذين يشترون الطعام بالمجازفة يعني دون كيل، يشتري خاص، يشري خاص كوم، يشري الكوم كله بقيمة، هل بيع صحيح؟ البيع صحيح. لو شريت كومة طعام، كومة تمر، كومة بر، شريتها جميع عدد أكياس رأيتهن وشريتهن جميع، لا يخالف، بيع الجزاف جائز، لكن لا يجوز لك أن تبيعه حتى تحوزه إلى محلك، تنقله من محل البائع إلى محلك. وكانوا يضربون إذا شروا الطعام وباعوه قبل نقله، يضربون على ذلك تاديبا لهم، حتى ينقلوه إلى رحالهم. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يزده حتى يستوفيه، متفق عليهما.
وفيه
حتى يستوفيه، متفق عليه، متفق عليهما. ولمسلم عن ابي عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشتري من البستان بجافة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ناكله في مكانه. وقال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان من اشترى طعاما فانه لم يبيعه حتى يستوفيه.
نعم. واستيفاؤه بنقل إلى مكانه، إلى رحالهم، يعني منازلهم أو دكاكينهم أو الأمكنة الخاصة بهم، تنقل من ملك البائع إلى ملك المشتري، من أجل أن يتمكن المشتري من السيطرة عليها، ومن أجل أن يفحصها ويعرف ما فيها من العيوب إن كان فيها عيوب، ويتفقدها، ثم بعد ذلك يبيعها على من شاء. أما أن يبيعها قبل القبض فهذا لا يجوز ولا يصح البيع لما فيه من الغرض والجهالة، ولأنه باع ما لم يتمكن منه، نعم، تمكنا تاما. فأي مشتر لسلعة فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها، لأجل أن يزول الغرض وينقطع النزاع ويكون البيع على بينة على بصيرة، لأن كثيرا ممن يبيعون قبل القبض يحصل عندهم نزاعات، يحصل عندهم مخالفات، يحصل عندهم شيء من الاختلاف، يقول ما وجدت السلعة على ما ظنيت، ما وجدتها كما تقول، فيها كذا وفيها كذا. أو كذلك إذا نقلها المشتري إلى ملكه انقطعت علاقة البائع بها، أما إذا بقيت عنده فربما أنه يحاول فسخ البيع ويحاول منع المشتري منها والإضرار به، يحصل النزاع في هذا والضرر في هذا. أما إذا قبضها المشتري ونقله، نعم.